بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول أوقات النوافل، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه الحديث حول وقت نافلة العشاء، وأن وقت نافلة العشاء هل ينتهي بزوال الحمرة، وأن وقت نافلة العشاء يمتد بامتداد وقت الفريضة، خلافا لما أفاده سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه من أن وقت نافلة العشاء ينتهي بانتصاف الليل ببيان قد تقدم. أشرنا بعد ذلك إلى إفادة ذكرها صاحب الجواهر مصدر الإثارة، وهو تحديد البعدية عندما يقال نافلة العشاء بعد فريضة العشاء. ما هو المقصود بالبعدية؟ هل يقصد من البعدية البعدية العرفية؟ وهذا يستدعي أنه متى ما قرر العرف انتفاء عنوان البعدية يلتزم حينئذ بانتهاء الوقت، مثلا يقول بعد صلاة العشاء. لنفترض أن العرف يحدد البعدية بثلاث ساعات، لو انتهت صلاة العشاء في الساعة السابعة فينتهي وقت نافلة العشاء في الساعة العاشرة، لأن العرف يرى أنه بعد مضي هذا المقدار الزمني لا يقال بعد هذا الفاصل الطويل إذا كان لا ينطبق عنوان البعدية. ولذلك بنى صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه على أن المقصود بالبعدية هي البعدية العرفية، وطبقا لذلك يحدد منتهى وقت نافلة العشاء. قلنا بأن المستفاد من إطلاقات الأدلة خلاف ذلك. الرواية قالت إذا فرغت من نافلة من صلاة العشاء نافلة العشاء، إذن لم تحدد النصوص البعدية بمقدار محدد، وإنما أشارت إلى أن مكان نافلة العشاء بعد صلاة العشاء، لكن هل ذلك بلحاظ البعدية العرفية أو المطلقة؟ مقتضى الإطلاقات هو الثاني، وأكدنا ذلك بإشكال السيد البروجردي قدس سره الشريف، فذكرنا أن السيد البروجردي أورد على صاحب الجواهر بأن الروايات التي تضمنت بأن نافلة العشاء بعد صلاة العشاء ليست ناظرة لتحديد الوقت الزمني لمنتهى صلاة نافلة العشاء، بل ولا الوقت الابتدائي. أقصى ما تدل عليه هذه النصوص هو المخالفة أو الإشارة لمكان النافلة، إذ أن روايات نافلة الظهرين أشارت إلى أن وقت نافلة أو مكان نافلة الظهرين قبل الفريضتين، الروايات هذه التي تضمنت أن نافلة العشاء بعد فريضة العشاء إرادتها أو دلالتها الجدية الإشارة إلى مكان نافلة العشاء بعد صلاة العشاء بعد الفريضة، فلا دلالة لها أصلا على التحديد بالبعدية العرفية، وبالتالي يبقى الإطلاق على حاله. إلى هنا انتهى الحديث فيما مضى. يقع الحديث الآن في التالي، يقع الحديث الآن في نافلة الفجر. متى نافلة الفجر وقتان؟ لم يختلف حديث الماتن مد الله في عمره الشريف حول نافلة الفجر عن حديثه حول النوافل السابقة، بمعنى أشار إلى أن لوقت نافلة الفجر مبتدأ كما أن لوقت نافلة الفجر منتهى، فذكر وقتا تبتدئ فيه أو يبتدئ فيه وقت نافلة الفجر، كما ذكر وقتا ينتهي فيه وقت نافلة الفجر، فأشار بداية إلى مبتدأ وقت نافلة الفجر. في بيانه لمبتدأ وقت نافلة الفجر ذكر قولين، ذكر قول المشهور وذكر وقت مختار. قال أما المشهور فقالوا بأن مبدأ أو وقت نافلة الفجر يبدأ بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية، مع أنه يجوز أن يدس نافلة الفجر مع صلاة الليل مباشرة بعد صلاة الليل قبل الفجر. هو اختار أن مبدأ وقتها هو مبدأ وقت صلاة الليل، يعني بمجرد مضي مقدار أداء صلاة الليل فقد دخل وقت نافلة الفجر. إذن يبدأ وقت نافلة الفجر بمجرد الانتهاء من صلاة الليل أو انقضاء مقدار الوقت الذي تستغرقه صلاة الليل أداء. مثلا لو قلنا بأن مبتدأ وقت صلاة الليل منتصف الليل، سيأتي إن شاء الله، وقت صلاة الليل منتصف الليل يستغرق أداء وقت صلاة الليل 10 دقائق، بعد مضي 10 دقائق من منتصف الليل ابتدأ وقت نافلة الفجر، فإذا قلت وأكرر بأن الحديث عن نافلة الفجر من ناحيتين: تارة يكون الحديث حول نافلة الفجر من حيث المبتدأ، وأخرى يكون الحديث حول نافلة الفجر من حيث المنتهى. أما الحديث عن نافلة الفجر من حيث المبتدأ فقد ادعى السيد البروجردي أعلى الله في الخلد مقامه أن الشهرة متحققة على أن أول وقت نافلة الفجر هو طلوع الفجر الكاذب. خالف آخرون فقالوا بجواز إتيان نافلة الفجر بعد الفراغ من صلاة الليل كما هو الماتن، ونسبه صاحب الحدائق رضي الله تعالى عنه إلى المشهور. والظاهر أن منشأ الخلاف بين الأصحاب يعود إلى اختلاف الروايات، إذ يمكن تصنيفها إلى طوائف 4، هي على طوائف. الطائفة الأولى ما تضمنت دس نافلة الفجر في صلاة الليل والإحشاء بها، منها على سبيل المثال رواية البيزنطي واردة في الباب 50 من أبواب المواقيت حديث رقم 1. صفحة 263 من مجلد 4. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، الرواية صحيحة، قال: سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر فقال: احشوا بهما صلاة الليل. احشوا بهما صلاة الليل، واضح ألا أنه يجوز حينئذ دس صلاة الفجر في صلاة الليل والإحشاء بها. معنى الإحشاء يعني الإدخال كما هو المعنى العرفي. طبعا لا يتصور أو لا يتصور متصور أن المقصود من ركعتي الفجر في سؤال السائل صلاة الفريضة، إذ لا ريب ولا إشكال في أن وقت صلاة الفريضة لن يكون بعد الانتهاء من صلاة الليل، يحتمل أن أداء صلاة الليل في منتصف الليل، فبالتالي هذا يمثل قرين على أن المقصود من ركعتي الفجر في المقام هما نافلة الفجر وليس المقصود بهما فريضة الفجر كما لا يخفى. من الروايات الموجودة عندنا أيضا رواية أبي بصير حديث رقم 4، نفس الصفحة 264. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن بن سعيد عن زرعة عن ابن مسكان عن أبي بصير، الرواية موثقة لشمالها على زرعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال: نعم، من صلاة الليل، يعني يجوز الإتيان بها مباشرة بعد صلاة الليل وبعد الانتهاء من صلاة الليل. ومقصوده من صلاة الليل ليس يعني من نافلة الليل وركعتي الشفع وركعتي الوتر، وإنما من الصلوات التي توقع زمانا في الليل، يعني زمانها في الليل، من صلاة الليل إشارة إلى الزمان، زمانها يقع في الليل مقابل الصلوات النهارية الصلوات الليلية، فهذا مقصوده. وهذا يعني كونها من الصلوات الليلية جواز إيقاعها في الليل قبل طلوع الفجر، فيستفاد حينئذ إحشاؤها في صلاة الليل ودسها مع صلاة الليل. من الروايات أيضا رواية البيزنطي حديث رقم 6 نفس الباب صفحة 265، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، الرواية صحيحة سندا، قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال قال أبو جعفر عليه السلام احشو بهما صلاة الليل، احشو بهما صلاة الليل وصليهما قبل الفجر. أيضا دلالتها على المدعى واضحة. كذلك عندنا رواية علي بن مهزيار حديث رقم 8 نفس الباب ونفس الصفحة 65 بعد 200، محمد بن علي بن محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار، الرواية من حيث السند ضعيفة بسبب اشتمالها على سهل بن زياد، وقد عرفت منا فيما تقدم شرح حاله فلا نعيد. قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ لاحظوا الليل والنهار، ولذلك قبل قليل عندما قال من صلاة الليل يعني مقابل صلاة النهار، وفي أي وقت أصليها؟ فكتب عليه السلام بخطه أحشها في صلاة الليل حشوا، أحشها في صلاة الليل حشوا. فإذا هذه الطائفة الأولى وهي التي تضمنت الأمر بحشو صلاة الليل بصلاة الفجر في صلاة الليل. طبعا المستفاد من هذه النصوص هو جواز الإتيان بنافلة الفجر قبل الفجر الكاذب، ذلك أنها مطلقة من هذه الناحية، فتشمل ما إذا اشتغل بصلاة الليل بعد منتصف الليل من دون فاصل ثم أتى بالركعتين كذلك. أيضا إطلاقها يشمل ما إذا قدم صلاة الليل لسبب من الأسباب كالمرض أو السفر أو نحو ذلك، يجوز الإتيان بركعتي الفجر أيضا بعد صلاة الليل من دون سبب، بمعنى المعيار حشوها حشوا أو احشوهما حشوا، فيستفاد أن المطلوب هو الإتيان أو مشروعية الإتيان بركعتي الفجر مباشرة بعد الفراغ من صلاة الليل. خب، يدل على ذلك ما ذكرنا رواية أبي جرير بن إدريس، يعني يؤكد جواز الإتيان بصلاة الفجر بركعتي الفجر نافلة مباشرة بعد الفراغ من صلاة الليل، وإن كان قد قدم صلاة الليل لسبب من الأسباب كمرض أو سفر أو ما شابه. يدلنا كما قلت رواية أبي جرير بن إدريس واردة في الباب 44 من المواقيت حديث رقم 6. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن أبي جرير بن إدريس عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر من أول الليل. واضح أنه لما جاز له تقديم صلاة الليل بسبب السفر أجاز له الإمام عليه السلام الإتيان بصلاة الفجر مباشرة فيدسها في صلاة الليل ويحشوها فيها حشوا. إذن النتيجة التي نصل لها أنه دلالة هذه الروايات على المدعى واضحة، إنما الكلام في دلالتها على جواز الإتيان بها في وقت نافلة الليل وقبل طلوع الفجر لمن لم يصلي صلاة الليل، فهنا ينفرد فقط بإتيان نافلة الفجر أو أتى بنافلة الفجر وفصل بين نافلة الفجر وبين صلاة الليل بفاصل طويل، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ حكي عن ابن الجنيد القول بالجواز، وهو مختار الماتن أيضا، لأن الماتن قال بأن وقت نافلة الفجر بعد صلاة الليل حتى ولو لم يصلي صلاة الليل إذا مضى مقدارها، حكي من ابن الجنيد القول بذلك. أيضا يظهر من صاحب الوسائل ذلك أيضا، فإنه عقد عنوان الباب باستحباب تقديم ركعتي الفجر بعد على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقا، باب 50، باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه يعني طلوع الفجر بعد صلاة الليل بل مطلقا، فيستفاد إذن هذا المعنى. وجه بعض الأعلام القول بجواز التقديم حتى لمن لم يصلي صلاة الليل بأن مقتضى كون ركعتي الفجر مستحبا مستقلا عنوانا في مقابل صلاة الليل بضميمة ما دل على جواز الإحشاء بهما في صلاة الليل، مقتضى ذلك هو الالتزام بجواز تقديمها على الفجر الأول مطلقا، مثل الاقتصار على صلاة الشفع والوتر أو على 8 ركعات قبل صلاة الليل. فإذا مقتضى الاستقلالية الالتزام بجواز الإتيان بها حتى لو لم يأتي بصلاة الليل متى ما مضى مقدار أدائها، لكنه لم يرتضي هذا المعنى وعلل بأن القدر المتيقن من نصوص هذه الطائفة صورة ضم صلاة الفجر إلى صلاة الليل ودسها فيها، خصوصا مع أن التسمية بنافلة الفجر لا تناسب الإتيان بها قبل الفجر، فلا يستفاد من روايات الإحشاء جواز التقديم في غير صورته. لكن لو تأملنا إنصافا الروايات التي قرأنا أمكن البناء على الالتزام بمقالة الماتن وسيأتي بيانه أكثر. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية في المقام، ما دل على أن وقت نافلة الفجر قبل الفجر، ما دل على أن وقت نافلة الفجر قبل الفجر، وهي روايات عديدة عندنا في المقام، منها على سبيل المثال رواية زرارة واردة في الباب 50 من أبواب المواقيت حديث 7، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة، الرواية صحيحة أعلائية كما لا يخفى. قلت لأبي جعفر عليه السلام: الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة. قبل طلوع الفجر واضح الدلالة على أن المقصود أن نافلة الفجر قبل الفجر. أيضا رواية أخرى لزرارة في نفس الباب حديث رقم 3 صفحة 264، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن زرارة، أيضا الرواية من الصحيح الأعلى كما لا يخفى، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال قبل الفجر، إنهما من صلاة الليل 13 ركعة صلاة الليل. أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة. عندما سأله أو بعد الفجر، يعني كأنما الإمام يريد أن يقرر لما دخل وقت الفجر أو لما طلع الفجر، فقد دخل وقت صلاة الفجر الصبح، فحينئذ لا تطوع في وقت فريضة. فإذا كأنه بطلوع الفجر ينتهي وقت صلاة النافلة ويتعين وقت صلاة الفريضة. من الروايات عندنا أيضا رواية محمد بن مسلم، حديث رقم 5، نفس الباب صفحة 265. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن حمزة بن بيض عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن أول ركعتي الفجر فقال سدس الليل الباقي، سدس الليل الباقي. فيستفاد إذن أن وقت نافلة الفجر قبل الفجر. من الروايات عندنا رواية أبي بصير، باب 50، حديث 2، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكام عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير. وهذا واضح أن هذا السند ضعيف لما قررناه غير مرة من وجود علي بن أبي حمزة البطائني، وعلي بن أبي حمزة البطائني ضعيف. من أين عرفنا أنه البطائني وليس الثمالي؟ قلت غير مرة أن وجود أبي بصير يمثل قرينة معينة لكون المقصود هو ابن أبي حمزة، لأنه كان قائد أبي بصير وراويته. طيب، الرواية سندا ضعيفة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى أصلي ركعتي الفجر؟ فقال لي بعد طلوع الفجر. قلت له إن أبا جعفر عليه السلام أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر. فقال يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق وأتونا شكاكا فأفتيتهم بالتقية. يعني كأنما الجواب الذي صدر مني محمول على التقية، بينما الصحيح ما ورد عن أبي. الطائفة الثالثة في المقام، وهي عبارة عن الروايات التي تضمنت أن وقت نافلة الفجر بعد طلوع الفجر، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج واردة في الباب 51 من أبواب المواقيت، حديث 5، صفحة 267. وعنه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه السلام صلهما، يعني نافلتي الفجر، نافلة الفجر صلهما بعدما يطلع الفجر. دلالتها على أن صلهما أمر، وبالتالي الأمر ظاهر في الوجوب، فيكون مقتضى ذلك أن مبتدا وقت صلاة نافلة الفجر بعد طلوع الفجر، فلا يجوز تقديمها على ذلك. من الروايات عندنا أيضا صحيحة يعقوب بن سالم، باب 51 من أبواب المواقيت، حديث 6، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن مسكان عن يعقوب بن سالم البزاز، أيضا الرواية صحيحة لا كلام فيها. قال قال أبو عبد الله عليه السلام صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. أيضا صلهما بعد الفجر، يستفاد من ذلك شنو؟ يستفاد من ذلك أن وقتها بعد طلوع الفجر. الطائفة الرابعة وهي التي تضمنت التخيير في الإتيان بنافلة الفجر بين الإتيان بهما قبل صلاة الفجر قبل صلاة الصبح وبين الإتيان بهما عند الفجر وبين الإتيان بهما بعد الفجر، منها مثلا صحيحة محمد بن مسلم واردة في الباب 52 من أبواب المواقيت حديث رقم 3 صفحة 268. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم صحيح أعلائي جدا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر قال صليهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر، صليهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر. أيضا عندنا روايات أخرى يمكن الاستناد لها ذكرت في الباب 52 مثل الرواية الأولى محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم صحيحة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول صلي ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده، نفس الكلام. كذلك أيضا صحيحة ابن أبي يعفور الواردة في الحديث 2 من نفس الباب سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما فقال قبل الفجر ومعه وبعده. أيضا رواية إسحاق بن عمار حديث 5 بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن بن علان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر قال قبل الفجر ومعه وبعده. أيضا عندنا رواية ابن محمد بن مسلم بإسناده الشيخ الطوسي عن حسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال صليهما مع الفجر وقبله وبعده، الرواية ضعيفة بوجود محمد بن سنان. إذن المستفاد من هذه الروايات التخيير بين الإتيان بنافلة الفجر قبل الفجر أو عند الفجر أو بعد الفجر. إذن هذه 4 طوائف عندنا، طائفة تضمنت أي شيء؟ تضمنت دس صلاة الفجر في صلاة الليل والإحشاء بها. طائفة ثانية تضمنت أن وقت نافلة الفجر قبل صلاة الفجر. طائفة ثالثة تضمنت أن وقت نافلة الفجر بعد طلوع صلاة بعد طلوع الفجر. الرابعة تضمنت التأخير، الإتيان بها قبل الفجر، أثناء الفجر، بعد الفجر. طيب الآن نود العمد إلى التوفيق بين الطوائف 4 المذكورة. قد ذكر أن الطائفة الرابعة تصلح شاهد جمع بين الطائفتين الثانية والثالثة، وذلك لأن الطائفتين الثانية والثالثة ظاهرتان في تعين مفادهما. الطائفة الثانية دلت على أن وقت نافلة الفجر قبل الفجر، الطائفة الثالثة دلت على أن نافلة الفجر بعد الفجر. فإذا هاتان الطائفتان ظاهرتان في تعين مفادهما من وجوب التقديم بمقتضى الطائفة الثانية و وجوب التأخير بمقتضى الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة نص في التخير، فيعمل بصناعة تقديم النص على الظاهر، وبالتالي يلتزم بأن المقام مقام تخير كما لا يخفى. أيضا هناك مانع يمنع من الالتزام ب أيضا هناك مانع يمنع من الالتزام بدلالة الطائفة الثانية التي تضمنت التقديم على الوجوب. الطائفة الثانية تضمنت أن وقت نافلة الفجر قبل الفجر، لا مجال للالتزام بدلالة هذه الطائفة على وجوب تقديم نافلة الفجر على الفجر على نحو الإلزام. لماذا؟ لأن الأمر الوارد فيها ليس ظاهرا في الوجوب والإلزام، وإنما الأمر الوارد فيها ظاهر في نفي أو ظاهر في مقام توهم الحاضر، إذ أن بناء العام كان على الإتيان بنافلة الفجر بعد الفجر. هذا البناء عند العامة ربما أوجب توهما عند أصحابنا بلزوم التأخير عن الفجر، فكانت الطائفة الثانية دافعة لهذا التوهم، ومع وجود هذا الاستظهار لن تكون لها دلالة على أزيد من الجواز. أيضا رواية أبي بصير التي قرأنا قبل قليل صريحة في الدلالة على أن الإفتاء بالإتيان بنافلة الفجر بعد الفجر الظاهر في لزومه وتعينه كان بنحو التقية: إن أصحاب أبي جاءوا أبي طائعين وأصحابنا جاءوني شكاكين. يعني ذلك أن الحكم الواقعي عدم التعيين وعدم جواز الإتيان بها وجواز الإتيان بها قبله. فإذا من جهة ما دل على وجوب الإتيان بها بعد الفجر غير ظاهر في الوجوب والإلزام، ما دل على الإتيان بها قبل الفجر غير ظاهر في الوجوب والإلزام، فعلا الطائفة الرابعة تصلح شاهد جمع للاستفادة من دلالتها على التخيير قبل الفجر أثناء الفجر بعد الفجر. للحديث تتمة تأتي إن شاء الله.